أما بعد، فقد تقدم معنا البارحة كلام سيدنا أحمد البوزيدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد شيوخ هذا الطريق المبارك. وعرفنا من خلال كلامه أنه لا سير للمريد إلا بالأدب الظاهر والباطن، وعندما يلتزم الأدب يفتح له الباب. وعرفنا من كلامه رضي الله تعالى عنه أن الصوفية يعرفون بآدابهم، وهم مميزون عن الآخرين بالأدب. طبعا الأدب مع الله عز وجل تسليم وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، ما في اعتراض على قضاء الله وما في اعتراض على قدر الله عز وجل. الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم المطلق، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ثم الأدب الإنسان مع شيخه، والأدب مع إخوانه. سبحان الله، تذكرت يعني اليوم أنه في كلام لسيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، يتحدث عن آداب المريد، عن آداب المريد مع شيخه، وعن آداب المريد مع إخوانه. نحن الآن نتكلم عن آداب المريد مع إخوانه، لأنه بلاحظ أنا أحيانا أنه المريد بشكل عام ملتزم الأدب مع شيخه بشكل عام، الأدب الظاهري. الأدب الباطني منهم عنده التزام منهم ما عنده التزام، بس في خلال الظاهر أنه في أدب مع الشيخ، أدب ظاهري محقق إن شاء الله. يعني إذا ربي أحياني نأتي إلى هذا في كتاب حقائق عن التصوف عندما نشرح هذا الكتاب المبارك. بس بيكون يعني سيدنا أحمد الوزيدي رحمه الله رضي الله تعالى عنه حدثنا عن الأدب، وأنه لا يمكن أن يكون الوصول إلا بالأدب، فصاحب الأدب موصول، واللي ما عنده أدب غير موصول مقطوع، وإن صام وإن صلى. والدليل على ذلك حديث النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن امرأة صوامة قوامة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. نتيجة على السريع، هي في النار. الأدب هو عنوان السالك في طريق القوم. يقول سيدي ومولاي شيخي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله عنه في كتاب حقائق عن التصوف: آداب المريد مع إخوانه. أرجو الله أنه نتنبه له ونلتزم بها إن شاء الله. الأدب الأول: حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرين. تحفظ حرمة أخوانك حاضرين أم غائبين، فلا يغتاب أحدا منهم ولا ينقص أحدا، لأن لحومهم مسمومة كلحوم العلماء والصالحين. هيك يعني سيدنا الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى يعلمنا هذا الأدب، أن أخوانك لحومهم مسمومة كلحوم العلماء والصالحين. هذول إخوانك بدك تتعاون معهم على طاعة الله، بدك تتعاون معهم على ذكر الله، بدك تتعاون معهم في السير والسلوك إلى الله عز وجل. وقطعا اللي جمعكم في هذا الطريق، واللي جمعنا كلنا في هذا الطريق المبارك، انه فينا علم، فينا أمراض، فينا أسقام. لولا أنا يعني لو ماني في عيوب وفي ناقص وفي وفي، شو بدي أنا؟ خلص أنا يعني واصل وانتهت. بس ولكن جمعتنا علة واحدة، مو جمعتنا علة واحدة، جمعنا العلة التي في كل واحد منا. فلذلك بدك تحفظ حرمة إخوانك وما تغتابهم. أن هو معك في الطريق فيه عيوب جاي للطريق مشان إيش؟ يتخلص منه. هلا شلون إذا كان عندكم مرضى، أنتم الأطباء، إذا كان عندكم مرضى هذا على سرير وهذا على سرير وهذا على سرير، بس هذا مرضه غير هذا، يجي واحد مريض شوف شوف هذاك مرضه يا لطيف يا لطيف، هذاك هي بيصير معكم في عند المرضى. المرضى المريض اللي عم بيشعر بألمه ما هو شايف إلا مرضه، هو ما هو مشغول في أحد. بيشوف واحد عمال بيعن أو متألم، عم بتألم فعلا إنه بيرحمه. لذلك الأدب الأول حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرين، فلا يغتاب أحدا منهم ولا ينقص أحدا، لأن لحومهم مسمومة كلحوم العلماء والصالحين. الأدب الثاني مع إخوانك نصيحتهم بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وتقوية ضعيفهم. يكون في عندك اهتمام بإخوانك، تعلم الجاهل وترشد الضال وتقوي الضعيف. وللنصيحة، يقول شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه، وللنصيحة شروط ينبغي الالتزام بها، وهي ثلاثة للناصح وثلاثة للمنصوح. طبعا ما بصير أنت ناصح دائما، تارة تكون ناصحا وتارة إيش؟ تكون منصوحا. حتى ولو كان واحد بين إخوانه أمير، يعني بين إخوانه هيك في جلسة أو كذا، إن كان أمير وإن كان غير أمير، ناصح ومنصوح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين تواصوا من بعض البعض، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فشروط الناصح أن تكون النصيحة سرا، الشيء أن تكون سرا. ثانيا أن تكون بلطف. ثالثا أن تكون بلا استعلاء. تنصحه سرا، لأنه إذا نصحته سرا فعلا نصحته، أما إذا نصحته في الملأ فضحته، أي ما نصيحة. أن تكون بلطف وأن تكون بلا استعلاء. وطبعا أنت عندما نصحته سرا مو بعد النصيحة، تعال تعال فلان كذا كذا وأن نصحته، طيب لك ليش نصحته سرا؟ طالما أنك تحكي عليه وتقول لفلان نصحته كذا إلى آخر، ليش نصحته سرا؟ نصحته سرا حتى تقويه على ترك الصفات الناقصة. أما عند تنصح في الملأ انفضح خلاص. يعني أن تكون النصيحة سرا، أن تكون بلطف، أن تكون بلا استعلاء. وشروط المنصوح أن يقبل النصيحة. ليش ما يقبل النصيحة؟ ما عم بفضحه وعم رد الخير. وأن يشكر الناصح، ومن الشكر أن تقابل إحسانه بإحسان. وإن أصبحت عاجزا عن إحسانه الدعاء له. أن يطبق النصيحة، الشرط الثاني. ثم يقول رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، يعني قلنا إذن حفظ حرمتهم حاضرين وغائبين، نصيحتهم بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وتقوية ضعيفهم. الأمر الثالث التواضع لهم والإنصاف معهم، وخدمتهم بقدر الإمكان، إذ سيد القوم خادمهم. هذا طبعا حديث ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد القوم خادمهم. يعني واحد بيصير أمير بتصدر هيك قوم جيب لي قوم حط لي تعال روح ليش خير إن شاء الله. قال أنا السيد أنا الأمير خادم القوم سيدهم ليكون في عنده تواضع تتواضع لإخوانك. ليش تتواضع لإخوانك؟ إذا كان فيك وصف من الأوصاف الحسنة ربما هذا الوصف فيك ما هو موجود عند أخوك الثاني، ولكن بالمقابل عنده وصف أنت ما هو موجود عندك، فلا بد من التواضع. رابعا حسن الظن بهم وعدم الانشغال بعيوبهم ووكل أمورهم إلى الله تعالى. يعني تحسن الظن، اللي بحسن الظن بندم، اللي بسيء الظن بيندم. ورحم الله من قال ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استتر. هذا كلام حلو نشده ونقوله ولا ترى العيب إلا فيك. أنا ما فيني عيب شيئا، كل العيوب فيه هداك، كل واحد بيناتنا غسل صحونه وحط عرف وهي كلها ملوتي ومشغول بالآخرين. والله يا إخوتي الذي يقبل على نفسه منشغلا بها بتطهيرها من العيوب ما بيشغل، بجوز يلمح يعني بس يقول لك يا أخي أنا مشغول. شلون واحد في قاعة امتحان طلع هيك يعني بزيء طرف عينه كتب، شاف زميله كتب جواب غير صحيح، بعدين شو بده كتب صح غير صح، أنا مشغول بورقتي أنا مشغول بعيوبي. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استتر. بالنسبة لك عيبك مستور عنك؟ ما هو مستور، ما هو مستور. إذن فيك عيب وأنت أدرى، بل الإنسان على نفسه بصيرة. خامسا قبول عذرهم إذا اعتذروا، إذا اعتذر تقبل العذر. سادسا إصلاح ذات بينهم إذا اختلفوا واختصموا. إذن أخوانك بجوز يختلفوا ويزعلوا بعض بعض وبجوز يصير مشاكل بيناتهم، تحاول إيش أن تصلح بينهم. سابعا الدفاع عنهم إذا أوذوا أو انتهكت حرماتهم. على أنت وأخوتك بالنسب يصير خلاف بينك وبينهم، بس ابن عمك صار يحكي عليكم ترضى؟ ما ترضى. الغريب من باب أولى وأولى، قال لك يا أخي طيب أنتم مختلفين، شو علاقتك أنت؟ نحن مختلفين بين بعضنا، نحن أخوة. فلذلك يعني الدفاع عنهم إذا أوذوا أو انتهكت حرماتهم، مع أنه ربما يكون يعني هذا حقيقة، بس تدافع عنه يا أخي شو علاقتك أنت من؟ أنت بتقدم له النصيحة، أما تنتقص منه هذا لا يجوز الشرع. ثامنا أن لا يطلب الرئاسة والتقدم عليهم لأن طالب الولاية لا يولى. يعني ما تصير أمير وتصير رئيس وتصير عليهم يعني الأمر والنهي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، والله لا يحرمنا نعمة الأدب، لأنه لا يمكن، لا يمكن ومستحيل وألف مستحيل أن يصل العبد إلى الله مع سوء الأدب. لذلك سيء الأدب قد يطرد من رحمة الله مهما كان مقربا. هل شوف إبليس أساء الأدب مع حضرة مولانا، قال له أنا خير منه، طرد. يعني الطرد يعني أمر طبيعي، ولكن صاحب الأدب بتلاقي وإن أساء فصاحب الأدب ذنبه مغفور، صاحب الأدب ذنبه مغفور. ليش؟ لأنه صاحب الأدب إن وقع في خطأ ما بيبرر وما بينكر، وصاحب الأدب ما بيصر، ولكن إذا كان حاشا من يسمع الإنسان قليل أدب يبرر وينكر ويصر على الإساءة. فالله يجعلني وإياكم من أهل الأدب ظاهرا وباطنا، أدب مع الله، أدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب مع مشايخنا، أدب مع إخواننا، والأدب مع جميع خلق الله. لما تنظر إلى خلق الله أنه هذا صنعة الله. هل واحد بيدخل على بيت إنسان، هل بيت ممتلكات هذا البيت لهالإنسان هذا؟ والله بتلاقي يعني بتحترم وبتجل أغراض هذا البيت إكراما لصاحب البيت، مو صح ولا غلط؟ مع أنه ربما أشوف أشياء في البيت غير صحيحة، شو ما هي شغلتي أنا؟ البيت بيته، ونحن عايشين في مملكة الله، الخلق خلق الله. فالله لا يحرمنا نعمة الأدب بأسرار سورة الفاتحة. والحمد لله رب